ولو في حلقة واحدة من حلقات السند نسميه حديثا غريبا. إذن الحديث الغريب ما تفرد به راوي. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الحديث الفرد، وعندها سنتكلم ما العلاقة بين الفرد والغريب. فهناك علاقة ما، لكن هي بالنسبة إلينا الآن نكتفي بالكلام عن الحديث الغريب. وتعريف الغريب هنا لا استدراك على الناظم فيه، لأنه قال وقل غريب ما روى راو فقط، وهذا تعريف سليم جدا. إذن الخبر بحسب طريقة وصوله إلينا، إما أن يبلغ مبلغ التواتر، وهذا خارج نطاق علم الحديث لأنه لا يحتاج إلى بحث. الحديث المتواتر بلغ حدا زاد عن أن يحتاج الإنسان إلى النظر في سنده وحال رواته، لأن الكثرة أغنتنا عن البحث، فنقول هذا الخبر متواتر وانتهى الأمر. أما إذا كان الحديث دون ذلك فإنه يدخل في نطاق نوع آخر من الأخبار نسميه خبر الآحاد. ولا يعني أحد يعني واحد، أحد يعني ليس متواترا. إذن ماذا تعني كلمة أحد؟ خبر أحد أي ليس متواترا فقط. بعد ذلك هذا الخبر الذي قلنا إنه أحد، لو وجدنا أن أخذنا حلقات السند وجدنا كل حلقة فيها ثلاثة على الأقل، نقول هذا الحديث مشهور على الراجح، وإلا فالبعض يقول لا أربعة فأكثر، ثلاثة يسمى عندهم عزيزا لأنه مختلف في العزيز. هل العزيز ما رواه اثنين فأكثر يعني على الأقل اثنين، ولا العزيز ما رواه يعني ثلاثة على الأقل في كل طبقة؟ اختلفوا في هذا، هل إذا ما رواه اثنان ولا ما رواه ثلاثة على الأقل. لذلك الخلاف حصل هنا. فعندما نعرف المشهور بناء على هذا الخلاف نقول المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، على قول من قالوا إنه إن العزيز يروي اثنين. أما من قال إن العزيز يروي اثنين أو ثلاثة، نقول من رواه أكثر من ما رواه أكثر من ثلاثة يكون مشهورا. فالخلاف هنا خلاف بسيط، والراجح أن العزيز هو ما رواه اثنان، أما ثلاثة فأكثر فإنه يدخل في المشهور. لو وجدنا أقل طبقة فيها ثلاثة إذن هو حديث مشهور، أقل طبقة فيها اثنين إذن هو حديث عزيز، أقل طبقة فيها راو هذا حديث غريب. وفهمنا بهذا أن هذا التقسيم إنما يتعلق بعدد الناقلين فقط. هذا التقسيم يتعلق بتقسيم، هذا تقسيم الخبر من حيث عدد ناقليه. إذن لابد أن نفرق بين تقسيم الخبر من حيث ثبوته وعدمه. تقسيم الخبر من حيث من أضيف إليه الخبر، ينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. تقسيم الخبر من حيث عدد الناقلين ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. واحد يقول والمتواتر، نقول أما هذا فإنه خارج عن نطاق مصطلحات الحديث وعلومه، لأن هذا يتعلق بشيء آخر. أما علم الحديث فإنه يتعلق بمصطلحات خبر الآحاد. علم الحديث الذي ندرسه يتعلق بمصطلحات خبر الآحاد، أما المتواتر فإنه خارج عن هذه المصطلحات. ما يأتيني واحد في الخبر المتواتر ويقول هو صحيح ولا ضعيف ولا حسن، نقول له هو متواتر أي خرج عن ذلك. ما يسألني يقول هذا مسلسل ولا، نقول له خلاص هذا وصل إلى حالة أو وصل إلى حد ما أصبح الإنسان يحتاج إلى أن ينظر في ناقليه ولا في عددهم ولا في صفتهم ولا في شيء من ذلك، فليتنبه إلى هذا. بمعنى أن الخبر قد يتواتر لي ولا يتواتر لك، قد يكون عندي أحد ويكون عندك متواترا، لأن العبرة بك وبي لا بالخبر في أصله. يعني الخبر حصل وصلني أنا من طرق لا تتعدى أن تكون أحدا، ووصلك أنت من طرق أكثر فصار عندك متواترا. إذن المسألة هنا مسألة تتعلق بالمخبر لا تتعلق بالمخبر. ولهذا القضية التي يثيرها المعاصرون خبر الآحاد يصلح حجة في العقائد ولا ما يصلح حجة في العقائد، نقول لهم أنتم في الحقيقة تتكلمون من حيث لا تعلمون. لماذا؟ يقرأ بعضهم في كتاب للسيوطي مثلا الدرر المتناثرة مثلا في الحديث المتواتر مثلا يقرأ هذا الحديث متواتر، أما هذا فيعمل به في العقائد لأنه متواتر. نقول له من أخبرك أنه متواتر؟ يقول قرأت في كتاب السيوطي. نقول هو إذن بالنسبة إليك لا يتعدى أن يكون خبر واحد بالنسبة إليك، لأنك ما عرفت أنه متواتر إلا بخبر أخبرك به أو علمته من كتاب لواحد وهو السيوطي رحمه الله. فالسيوطي عنده الخبر متواتر، خبر متواتر بالنسبة للسيوطي، أما بالنسبة إليك فلا يتعدى ذلك بالنسبة لك إلا أن يكون أحد. إذن القضية قضية تتعلق بالمخبر، فأنت ما اعتبرت الحديث متواترا إلا ثقة منك بخبر عالم من علماء هذا الفن. إذن المسألة ليس كما يظنون، ويقول لك لا، أما هذا يعمل به في العقيدة لأنه متواتر، وهذا لا يعمل به أو لا يقبل كحجة في العقائد لأنه أحد. نقول له إنما أوتيت من قبل عدم معرفتك بهذا العلم وهذا الفن، فإن كثيرا من الأخبار كانت عند الأولين أحد وصارت عند بعض المتأخرين متواترة نظرا لتوفر المصادر لديهم، حتى صارت الطرق بالنسبة إليهم من الكثرة بحيث يحكمون على الحديث أنه متواتر، مع أنه عند البخاري ما كان بعد قد وصله من طرق تبلغ هذا المبلغ. فنجد أن الحافظ ابن حجر يحكم على أحاديث بأنها متواترة وما سبقه أحد إلى هذا الحكم، لأن القضية هنا تتعلق بالحافظ ابن حجر حسب المصادر، بحسب المصادر التي تيسرت له هو. قد يكون نفس هذا الخبر عند الصحابي خبر أحد، لأن الصحابية لم يسمعه إلا من طريق واحد فقط، يعني ما حصل له الصحابي أخذه عن صحابي واحد اللي هو مرسل الصحابي الذي تكلمنا عنه الآن. هذا الصحابي ابن عباس أخذ الحديث عن صحابي آخر وهو أبو سفيان مثلا. بالنسبة لابن عباس هذا الخبر خبر أحد. لعل هذه القصة تصل إلى عصور متأخرة بطرق أكثر فتكون عند أهل هذه العصور متواترة. إذن قضية متواتر وأحد هي قضية نظرية بحتة، ولا يمكن أن يقوم عليها مثل هذا الحكم الشديد الذي يقيمون الدنيا ويقعدونه الآن من هذا حديث أحد. أحاديث الأحد ليست حجة في العقائد، هذا الكلام مردود ومرفوض وليس للذين يقولون به أدنى دليل، أدنى دليل ولا شيء بالمرة. وكون خبر الأحد يفيد الظن هم لا يفهمون معنى الظن، إنما هو الظن الراجح الذي هو أحد أنواع العلم. الظن الراجح هو أحد أنواع العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يحفظ شرعه وبما يحفظ دينه. فالعلم بالخبر من طريق أحد تقوم به حجة في كل أمور الدين، وهذا عليه أدلة كثيرة جدا، وليس المقام أقام التوسع في ذلك. في المنظومة البيقونية إلى الحديث الغريب، إلى الحديث الغريب، بعض إخواني ما زال يصر على الاستعجال والسؤال في غير ما ورد في الدرس، فهو يظن ما دام نحن الآن في درس نحو إذن أي شيء في علم النحو يسأل عنه. فأخونا يقول من قبل ترد في القرآن الكريم كثيرا، مرة تكون من قبل الحديث الغريب حيث قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. وقلنا إن المستدرك قد استدرك على الناظم فقال ومرسل من فوق تابع فقط وقل غريب ما روى راو فقط. ومن الأشياء الطريفة أن المستدرك وهو هنا الشيخ عبد الستار أبو غدة لا علم له بطبع استدركاته في هذه النسخة، فقدر الله أن انتخيت به. فلما عرفنا بنفسه أنه شيخ عبد الستار أبو غدة، قلنا صاحب الاستدركات على المنظومة، قال وما أدراكم بذلك؟ فقلنا إنه موجود في بعض الطبعات الموجودة. فقال لا علم لي بذلك، وإنما استدركت وقتما كنت أدرس ذلك في الجامعة الإسلامية تقريبا، يعني كان هذا أثناء فصل نظامي في الجامعة الإسلامية، فكان هذا خدمة منه لمنظومة بينه وبين طلابه. ويبدو أن بعض من له اهتمام وصل هذه الاستدركات لأخينا الشيخ علي، وعليه طبعها مع تعليقاته على المنظومة، فكانت مفاجأة للشيخ عبد الستار نفسه أن استدركاته موجودة ويستفيد بها طلبة العلم. والمقصود أن هذه الاستدركات فيها فوائد ولها أهمية، لأننا قلنا إن قول الناظم ومرسل منه الصحابي فقط يوهم أن الساقط صحابي فقط، هكذا ولا؟ يوهم أن الساقط من السند صحابي فقط، ولو كان الساقط صحابيا فقط لجزمنا بصحة الحديث المرسل، لأننا إذا كان الساقط صحابيا فلا يضرنا جهلنا بعينه، لا يضرنا جهلنا به، لأن الصحابة على ما عليه أهل السنة الصحابة كلهم عدول، من قدح في أحد من الصحابة فهذا يقدح في دينه هو، هذا يقدح في دينه هو. ولذلك أهل السنة يصفون الشيعة بأنهم أصحاب بدع. لماذا يصفونهم بأنهم أصحاب بدع؟ لأنهم يتكلمون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الخوارج يصفونهم بأنهم أصحاب بدع، لماذا؟ لأنهم يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أن الصحابة كلهم عدول، فلو فرضنا أن سندا من الأسانيد يصح إلى التابعي وقال فيه التابعي حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، في هذه الحالة نقول إن هذا الحديث ثابت وصحيح. لماذا؟ واحد يقول هذا فيه مبهم، نقول من المبهم؟ يقول الصحابي، نقول يا أخي لا يضرنا عدم معرفتنا بالصحابي، لأن الصحابة غاية ما نريد. عندما نقول عن أبي سعيد الخدري نقول خلاص أبو سعيد الخدري لا يحتاج إلى بحث لأنه صحابي، فغاية ما نريده من تسميته أن نستدل بالاسم على صحبته، فنحن قد عرفنا صحبته من السند، فحتى لو لم نعلم من هو الصحابي هذا لا يضرنا. إذن قول المصنف ومرسل منه الصحابي وسقط فيه شيء من عدم الدقة، ونحن على يقين أن المصنف يفهم تعريف المرسل، ولكن الكلام لا نناقشه الآن في فهمه، وإنما نناقشه في الألفاظ التي في منظومته، لأننا الآن نتعامل مع المنظومة. أما المصنف نفسه رحمه الله فقد توفاه الله، فالناظم صاحب البيقونية توفاه الله، فنحن الآن لا نجده حتى نقول ما مقصودك، فكلماته هي التي بقيت، وهو قد انتقل إلى رب سبحانه وتعالى، غفر الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء فيما قدم لنا من علم ينتفع به. فالكلام هنا عن الألفاظ التي استخدمها لا عن فهمه، لأننا نجزم بأنه يفهم تعريف المرسل. إذن الاستدراك هنا على ألفاظه لا على فهمه للمرسل، لأن أهل العلم يفهمون المرسل. إذن المسألة هنا تتعلق بالتعريف، أنا أعرف، إذن أنا محتاج إلى استخدام ألفاظ في غاية الدقة حتى يستطيع الذي يتعامل مع ألفاظي أن يفهم المقصود. فقول الشيخ عبد الستار ومرسل من فوق تابع سقط، أجد السند ينتهي عند التابع، وإذا به ينتقل مباشرة من التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذكر للواسطة. الواسطة هذه فيها صحابي قطعا، ولكن صحابي فقط لا، صحابي فقط هذا احتمال، وهناك احتمالات أخرى أنه صحابي وتابعي وأنه صحابي وتابعيان وأنه صحابي وثلاثة صحابي وأربعة، كل هذه الاحتمالات موجودة، كل هذه الاحتمالات موجودة. ولذلك الحديث المرسل عند جماهير المحدثين من قسم الحديث الضعيفة. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه شرط الاتصال، فضلا عن معرفة الواسطة. لأننا إن قلنا شرط الاتصال مفقود معناها أنني لا أعرف إن كان هنا ساقط أو لا، وإذا كان هنا ساقط فما حاله من جهتي العدالة والضبط. إذن الحديث المرسل ضعيف وفهمنا لماذا. الحديث الغريب عرفناه في الدرس الأخير وقلت كان الأفضل أن يكون تعريف الغريب مع تعريف إيش في أول المنظومة، مع تعريف العزيز والمشهور، لأنه له بهما علاقة. فقد قسمنا الأخبار إلى متواتر وآحاد، وقلنا إن مصطلحات المحدثين تتعلق بخبر الآحاد، وعليه فخبر الآحاد هو الذي ينقسم بحسب عدد النقلة إلى ما رواه ثلاثة فأكثر، فهذا هو المشهور ما لم يبلغ حد التواتر، أو ما رواه اثنان فهذا هو العزيز، أو ما انفرد بروايته رجل واحد أو راوي واحد وهذا هو الغريب. هل معنى هذا أن الأحاديث المشهورة صحيحة وأن الأحاديث الغريبة ضعيفة؟ لا، بل قد يكون الحديث غريبا وهو صحيح، وقد يكون الحديث عزيزا أو مشهورا وهو ضعيف. إذن المسألة هنا تتوقف على توفر شروط الصحة. الليلة إن شاء الله تعالى ننتقل إلى تعريف الحديث المنقطع. البيت السابع عشر من المنظومة، يقول صاحب المنظومة: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا تعريف لمصطلح واحد وهو المنقطع. فالحديث المنقطع هو ما سقط في أثناء إسناده راو واحد بين راويين في موضع أو أكثر. فإذا تكرر نقول منقطع في موضعين، تكرر ثلاث مرات نقول منقطع في ثلاثة مواضع، حصل مرة واحدة نقول منقطع أي في موضع واحد. سقط راويان على التوالي، هذا لا نسميه منقطعا، هذا له مصطلح يخصه، وإن كان من جهة اللغة منقطعا. من جهة اللغة هذا انقطاع أم لا؟ من جهة اللغة هذا انقطاع، ولكن من جهة المصطلح أهل العلم بالمصطلح خصوا كل نوع من هذين النوعين بمصطلح يخصه. فالمنقطع عندهم هو ما سقط أثناء سنده، ليس في أول السند ولا في آخره. كلمة في أثناء نفهم منها أن السقوط في أثناء الإسناد، فإذا كان السقوط عندهم في أول السند سموه معلقا، وإذا كان السقوط في آخر السند سموه مرسلا. أما السقوط في أثناء الإسناد فإنه إن كان الساقط واحدا فإنه منقطع، وإن كان راويا على التوالي فإنه معلق. هذا واضح؟ إذن المنقطع ما سقط في أثناء سند راو واحد بين راويين في موضع أو أكثر. هذا الكلام كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى وعليه. فالحديث المنقطع من يحكم عليه الآن؟ من أين أقسامه؟ حديث المنقطع من الأحاديث الصحيحة أم من الأحاديث الضعيفة؟ فعندما أجد أن أحد المحققين قال في التحقيق: وهذا الحديث سنده منقطع، أنا كطالب للعلم الآن فهمت أنه صححه أم ضعفه؟ ضعفه، وإن لم ينص على 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 أنه ضعيف، يعني ما أحتاج هذا الحديث ضعيف. لا، مش لو قال لي هذا حديث مرسل أنا فهمت الآن أنه ضعفه، لو قال لي هذا حديث منقطع أنا فهمت الآن أنه ضعفه. فالمنقطع من أقسام الأحاديث الضعيفة، ومن صححه يحتاج إلى إثبات الواسطة. من صحح حديثا بسند منقطع يحتاج إلى أن يقول وقد عرفت الواسطة، فالواسطة فلان. من 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 صحح حديثا حكم عليه بالانقطاع لابد أن يذكر لي من الواسطة، لأنه معنى أنه صحح أنه استدل على الواسطة. ونكتفي بهذا القدر من المنطقية. نحن بدأنا في انتهينا من المعضل هكذا ما لا تكلمنا عن المعضل ولا ما تكلمنا تكلمنا عن المنقطع فقط. طيب طيب إن شاء الله. طبعا معنا في المنظومة كلام عن التدليس سيأتي تفاصيله إن شاء الله تعالى. فالليلة نكتفي بالكلام عن الحديث المعضل، وإن كنت قد ذكرته ضمنا في أنواع الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الاتصال. طبعا تعلمنا أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال صاحب البيقونية أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فمن شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، أن يكون متصل الإسناد. ومعنى اتصال السند أن يثبت لدينا أن كل راو قد سمع من الذي فوق. كيف يثبت؟ هذا فيه تفاصيله. فنحن عندما نقول إن هذا الحديث ضعيف لفقدان شرط الاتصال قسموا هذا الفقدان إلى أنواع، فقلنا إذا كان فقدان الاتصال في أول السند سموه معلقا، وإذا كان في منتهى السند سموه مرسلا، وإذا كان في أثناء السند نظروا، فإن كان الساقط واحدا فقط سموه منقطعا ولو تكرر في مواضع، وإن كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي سموه معضلا. إذن المعضل، نحن ما تكلمنا عن المعضل متأكدون ولا أنا عرفت المعضل في المرة الماضية؟ طيب المعضل الحديث المعضل ما سقط، هكذا تعريفه، ما سقط في أثناء سنده. كلمة في أثناء هنا مهمة جدا نتنبه لها. ما سقط في أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. إذا نحن قريبون جدا من تعريف الحديث المنقطع، لأننا قلنا إن المنقطع ما سقط أثناء سنده أيضا راو واحد بين راويين في موضع أو أكثر. إذن يمكن أن يكون منقطعا في موضعين ولا يسمى مع ذلك معضلا، لأن المعضل يشترط فيه التوالي. إذن الفارق بين المنقطع والمعضل أن الحديث المعضل يكون السقوط فيه متواليا، أما لو كان هذا الساقط في موضع والساقط الثاني في موضع آخر أيضا في وسط السند ولكن في موضع ثاني فهذا يسمى منقطع في موضعين، نقول منقطع في موضعين. أما إذا كان الراويين أو إذا كان الراويان قد سقطا سويا في موضع واحد وهما متواليان فهذا يسمى معضلا. إذن الحديث المعضل قال هنا والمعضل الساقط منه اثنان. هذا التعريف لا يكفي عند طالب العلم للفهم، لكن طبعا المنظومة أحيانا تحكم المصنف، يعني هو يراعي النظم فاكتفى والمعضل الساقط منه اثنان. طيب نحن نزيد هذا وضوحا فنقول على التوالي، أن يكون السقوط على التوالي، فنكتب هذه المعلومة، وعندكم إذا كان تعليق أو الشرح البسيط سنجد الشارح أو المعلق قد وضح هذا. فالحديث المعضل ما سقط منه أثناء السند، أي ليس في أوله وليس في آخره، أثناء السند راويان فأكثر على التوالي، أقل ما يسقط اثنان فيسمى معضلا على أن يكون السقوط متواليا. هذا هو التعريف للحديث المعضل، ونكتفي بهذا القدر. ويبدو أن بعض الناس استدرك أو عرف الحديث المعضل تعريفا أفضل، فنقله الناظم هنا أو نقله الأخونا المعلق فقال، وهذا أفضل من قول الناظم ومعضل، لا هنا ليس مستدركا، هي منظومة أخرى. فالأخونا حسن حفظه الله نقل، أو علي حسن علي عبد الحميد نقل ما في المنظومة الثانية لأنه أحسن، فقال: وما أحسن قول الشيخ عبد الله إبراهيم العلوي في تعريف للمعضل، حيث قال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. هنا التعريف أوضح، التعريف هنا أوضح، قال مرة ثانية: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. التعريف هنا أحسن وأضبط وأكمل وأجمل، فيلتفت إلى هذا وانتبه إليه. وهنا مثل له بمثال ما رواه الحاكم بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة، من تعامل منكم مع موطأ الإمام مالك يقابله مثل هذا كثيرا في الموطأ، يسمونها بالبلاغات، يسمونها بالبلاغات. الإمام مالك رحمه الله هل أدرك الصحابة؟ ما أدرك الصحابة، بل ما أدرك أحدا من الصحابة الإمام مالك، لأنه لو أدرك أحدا من الصحابة لكان تابعيا، وهو ما أدرك أحدا من الصحابة، بل يروي عن التابعين عن الصحابة، فعلى الأقل بينه وبين الصحابي راوي على الأقل. يقول مثلا مالك، تعرفون مالك عن نافع عن ابن عمر، فبينه وبين ابن عمر مالك نافع على الأقل، وقد يكون بينه وبين الصحابي أكثر من واحد. فهنا يمثل للمعضل بحديث قال فيه الإمام مالك بلغني، أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا حديث معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. قلت: أخونا سبب الإعضال أنه سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، وهما محمد بن عجلان عن أبيه. أي هذا الحديث أصلا يرويه الإمام مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فعندما يقول الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة يكون قد أسقط منه راويين متواليين، ولذلك قال الحاكم: هذا الحديث معضل أعضله هكذا الإمام مالك. وطبعا الإمام مالك في الغالب أعضله متعمدا، يعني ما سقط منه راويين هكذا بدون علة، هو كأنه أعضله لأن الحديث وجد أنه موصول عند مالك من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. لكن طبعا لا يقبل الحديث إلا إذا عرفت الواسطة، يعني الإعضال سبب لتضعيف الحديث، فحتى لو كان عند من أعضله موصولا لا يقبل منه إلا بعد أن يبين لنا من وصله. نعم. نظرا لأننا لم ندرس مصطلحا ولا نحوا في الدرس الماضي، فنبدأ في درس المصطلح والنحو، وإن بقي وقت درسنا حديثا من البلوغ، وإلا فنكتفي الليلة بدرس المصطلح والنحو مع الصحيح إن شاء الله.